هنا يقول هل يعاقب الشرع على مخارم المروءة؟ مخارم خوارم 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 المروءة، خوارم المروءة إذا كان الفعل الذي يفعله جاء الشرع بالنهي عنه فإنه لا شك يعاقب عليه، وإذا كان الفعل ينافي الأدب فإنه بعض الأعمال ربما تنقص من الأجر والثواب، وهذا يختلف بأحوال باختلاف الأماكن والأشخاص، فإن بعض الناس يكون مما يتأسى به ويقتدى فإنه يقبح في حقه ما لا يستقبح في حق غيره. قال الأوزاعي: كنا نضحك ونمزح فلما صار يقتدى بنا خشينا ألا يسعنا حتى التبسم. ففيه ملاحظة ما يخرم المروءة ويشين المرء، على كل هي درجات بعضها فوق بعض، إذا صادم هذا الفعل الشريعة وجاءت الشريعة بالنهي عنه فإنه يحرم وبالتالي يعاقب عليه صاحبه، ومنها ما يكون من قبيل المكروه. قد ذكرت الحكمة بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقد ذكرتم أن العلة تعبدية، أقصد من ذلك أن لو حتى عرفنا أين باتت يده فإننا إذا استيقظنا من النوم غسلنا أيدينا ثلاث، هذا المقصود. أرجو منك أن تعطينا طريقة لحفظ الحديث. الآن معك عمدة الأحكام والأحاديث، إذا كانت كمثل أحاديث عمدة الأحكام متفق عليها أو للبخاري ومسلم سهل حفظها، فأنت لا تنتقل إلى كتب أكبر كبلوغ المرام حتى تبدأ في هذا، يقوي لك الحفظ شيئا فشيئا. المهم الحفظ يحتاج إلى ممارسة ومران، وقبل هذا أن تستعين بالله عز وجل، ويحتاج إلى مراجعة كثيرة. استعمل الأحاديث التي تحفظها مع إخوانك ومع أهلك كي تثبت معك. رجل عنده مرض البواسير وفي بعض أوقات الصلاة ينزل دم وتتشوه ملابسه، فما الحكم؟ عليه أن يجعل خرقة تمنع هذا السيلان الدم على الثياب، وأن يتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا لا يضره إذا أخذ بالأسباب، ونسأل الله أن يعافيه. نريد ذكر موافقات القرآن لقول عمر بن الخطاب في الأسرى. نعم، إذا كان به سلس في خروج الدم، بعض أمراض البواسير يكون الأمر داخل في داخل باعتبار يخرج من أحد السبيلين، فإن كان خروجه مستمرا فبه مرض، أولا يتطبب ويعالج لابد، ثانيا يتوضأ بعد دخول الوقت ويتوضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة. موافقات عمر للقرآن في الأسرى، وكذلك في لو حجبت نساءك، فأنزل الله آية الحجاب. نعم، الصلاة خلف المقام. أنا فلان أنا قدمت من سبها بنية العمل لكسب العيش، وتصادفت مع إقامة هذه الدورة المباركة، أسأل الله أن تكون مباركة. هل أحصل على ثواب العلم بتغيير النية عند التحاقي بهذه المجالس، أم تكون النية الأولى هي السائدة على العمل؟ لا، إن شاء الله لك أجر التعلم، والحمد لله الذي يسر لك المجيء في هذا الوقت والتحاقك بالدورة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك. لا يضرك النية الأولى. بماذا توصي من أراد البدء بطلب العلم؟ أظن احنا تكلمنا على هذا، وهو سؤال متكرر. على كل الوصية في طلب العلم أن الإنسان يخلص لله عز وجل، وأن يبتدئ بصغار العلم قبل كباره، يبتدئ بالمختصرات، 3 أصول، كشف الشبهات، قواعد 4، نواقض الإسلام، وينتقل الواسطية، وهكذا في الحديث يبتدئ بيقونية، اختصار علوم الحديث، شرح نخبة الفكر، وهكذا شيئا فشيئا. وإذا يسر الله له طالب علم يتلقى عليه العلم، أفضل من هذا أن يتيسر له عالم راسخ يتلقى عليه العلم، فهي من نعم الله عز وجل. ماذا أفعل لكي لا أقع في الشبهات والأفكار المتطرفة؟ إلزم السنة والزم علماء السنة، بإذن الله لن تطيش أفكارك، ولن تقع في الغلو ولا التطرف. الذي وقع في الغلو والتطرف هو الذي زهد في أهل العلم. فليبلغ الشاهد الغائب أن الذين تطرفوا هم ممن زهدوا في العلماء. هل أترك دراسة هندسة الاتصالات أم لا؟ ما أدري يا أخانا، هذه إيش هندسة الاتصالات؟ دراسة هندسة الاتصالات من العلوم المباحة، يحتاجها المسلمون، لكن ما أدري هذه الهندسة وهذه الاتصالات إيش هي. هل تعلم العلم الشرعي واجب؟ وماذا عن المرأة التي في البيت؟ وهل يأتم من ترك تعلمه؟ تعلم العلم الشرعي واجب، لسيما فيما لا يسع المسلم الجهل به، كأمور العقيدة وتوحيد الله عز وجل، وما فرض الله من الصلوات والصيام. مثل هذا لا ينبغي للمسلم أن يعرض عنه، وأن يتعلل بأنه ليس مخاطب بتعلم العلم الشرعي. والمرأة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، علمها من أحق الحقوق ومن أوجب الحقوق أن تقيها النار، وذلك بالعلم الشرعي، أن تعلم الحلال من الحرام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. فيحرص على تعليم زوجته كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لها مناخ العلم في وجود محاضرات وكتب ودروس، والله أعلم. قد جرى أنا أنصح هذه الزوجة التي جرى بينها وبين أهل زوجها خلاف أن تتصبر، وأن تعلم أن الزوج يكون في حرج عظيم إذا دار الخلاف بين زوجته وأهله. فأهله هو أبوه وأمه وإخوانه وأخواته، وهي زوجة له، فلا ينبغي له أن يظلم أحد الطرفين. كذلك أيضا ينبغي له أو ينبغي لهذه الزوجة وإن كانت مظلومة أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولا سيما هي أخت حسب ما كتب هنا صاحبة منهج طيب، فنحب منها أن تتصبر، ولها في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع سل الجزور على ظهره، قيل عنه كاذب وكاهن وشاعر ومجنون وهم يعلمون صدقه، أخرج من بلاده، رمي بالحجر حتى أذميت قدماه، كان يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فنحب لهذه الأخت أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم إن الله لن يضيعها وإن الله مع الصابرين. امرأة لم ينتهي نفاسها، فاتت 40 يوما وهي لا تصلي ولا تصوم، هل تأخذ بقول المالكية تصل إلى 60 يوما أو ماذا عليها؟ قد قال بعض العلماء أن النفاس قد يفوت 40، وإن كان جمهور العلماء على أنه ما زاد على 40 فهو استحاضة، تصوم وتصلي ما لم يوافق عادة حيضها. لكن إذا كان الأمر كذلك فقد قال بعض العلماء بأنه قد يجاوز 40، قد يجاوز 40، فإذا تحققت أن الدم لا يزال دم نفاس لا بأس أن تصبر حتى تتأكد من الجفاف، حتى تتأكد من جفاف المحل. نصيحة الإخوة المقتدرين على الخطابة ليعتلوا المنابر للحاجة الماسة. نعم، الإخوة القادرون على الخطابة ينبغي أن يعتلوا المنابر، لأن في غيابهم تمكين لمن ليس أهلا لأن يكون خطيبا، ليس أهلا لأن يكون خطيبا، ربما يكون جاهلا بأحكام الشريعة، أو قد يكون صاحب فكر منحرف يدعو الناس إلى أفكاره، أو قد يكون ممن لا يحسن الخطابة في فنونها كاللغة العربية والبيان والنحو، أو قد يكون ممن يريد الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من آنس من نفسه قدرة على تعليم المسلمين بأن يكون خطيبا فينبغي ألا يترك فراغا لهؤلاء، وجزاكم الله خيرا. طلقت زوجتي، قال طلقت زوجتي 3، طالق 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 بالثلاث. قال لي بعض الإخوة تسمى هذه طلقة واحدة، الصحيح على كل هذا الرجل نقول إذا كان قد استفتى من يثق بعلمه ودينه فقال له إنها 3 طلقات، جيد، فتمضي على هذا، لأن بعض إخواننا في هذه القضايا يطوف على الشيوخ من أجل أن يبحث له عن مخرج. فنقول لهذا الأخ السائل إن كنت سألت من تثق بعلمه ودينه من العلماء أو طلاب العلم المستفيدين فأجابك بوقوع الطلاق فلا تأخذ بما سأقول به، انتهينا. وإن كنت لم تقم بهذا فالجواب أن طلاق 3 يعتبر 1، وهذه الفتوى أوذي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأن هذا خلاف قول جمهور العلماء، فإنه يجعلونها طلقة بائنة بانت منه، ودليل أنها طلقة واحدة حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم: كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم عمر، فهذا من سنة الخلفاء، ورأى عمر مصالح كي لا يتساهل الناس في أمر الطلاق، والسنة أحق بالاتباع. رجل يشتغل في محل به ديسكات سي دي أقراص، هكذا أقراص بها ألعاب تحتوي على أغاني، فما الحكم الشرعي؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يبيع على المسلمين، لا يجوز أن يبيع على المسلمين هذه الأقراص التي بها الألعاب المصحوبة بالأغاني، فالأغاني محرمة. والألعاب نفسها إذا كانت لذوات الأرواح فإنها من قبيل الصور، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. والأغاني يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري عند البخاري يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. يستحلون أي أنها كانت حراما فصارت عندهم حلالا. المعازف هي آلات الطرب، فهذا لا يجوز له أن يشتغل، وهذا من الكسب المحرم الذي ينبغي له أن يبحث عن الكسب الحلال. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من صحابي ومن أخرجه؟ أنت. من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ بسرعة، ما عندك شيء؟ لك يا أخانا: من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه الجهة من أجاب فله درهم، ما في أحد. هذه الجهة من أجاب فله درهم. ها؟ اجلس. عندك يا أخانا عبد الحميد؟ ما عندك شيء؟ رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة. يقول: كيف تكون صفة المضمضة والاستنشاق والاستنثار في دفعة واحدة في غرفة؟ هكذا دفعة متاع خريجين وكذا. في غرفة واحدة، أي ما الذي يخرج ماء المضمضة أول والاستنشاق؟ المهم بارك الله فيك ترفع الماء. أذان وصلاة. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.